أمثال على البال. برنامج يهتم بالتراث الشفوي. تعده وتقدمه فاطمة والفصال.
مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أمثال على البال. في حلقة هذا المساء معي الدكتور الأستاذ جعفري أحمد، وهو أستاذ بجامعة أدرار. طبعا أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، لأنني من خلاله سنتعرف على أشياء كثيرة لها علاقة مباشرة بالثقافة الشعبية في المنطقة، ولها أيضا علاقة إذا صح التعبير بالبحث العلمي في هذا المجال اللي هو مجال واسع، ونستطيع القول أننا نحن في بداية النبش، يعني مازال حتى ما وصلناش لعمق هذه الثقافة الشعبية الممتدة في وطننا الجزائر الحبيبة، وطن كبير واسع، وبالتالي ثقافته الشعبية أيضا كبيرة وواسعة ومتنوعة. دكتور مرحبا بك وأهلا وسهلا في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيد جدا أنني أكون ضيفا في برنامج، كنت واحد في يوم من الأيام ولازلت من المستمعين لهذا البرنامج الذي يهتم بالتراث الشعبي بالنسبة للجزائر، وأشكر شكر خاص إدارة البرنامج على رأسها الأخت الكريمة الأخت فاطمة على زيارتها لهذه المنطقة في هذا الوقت بالذات، وأشكرها لأنها ما كان ربما بعد المسافة ولا هاجس الحرارة من يتنيها، على العكس من أن ربما كثير من أبناء المنطقة في هذا الفصل هم يفرون الآن إلى الشمال، فإذا بها هي تأتي إلى المنطقة، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حبها أولا لهذا الوطن. فأشكرها شكر خاص على هذه الالتفاتة، وأتمنى أن تجد ضالتها التي تبحث عنها من خلال هذا الحديث عن هذا الثقافة والتراث الشعبي. بداية ربما الحديث عن التراث الشعبي أو الثقافة الشعبية بشكل عام، أولا نبارك هذه الالتفاتة سواء على المستوى الوطني وحتى على المستوى العربي، أصبحت الآن الجميع يعود إلى هذا التراث من أجل أن ينبش فيه، من أجل أن يستخرج كثير من عناصر التفوق التي يمكن أن نقود بها المستقبل، لأنه كما قيل لا أحد ينكر ما للأدب الشعبي من فضل ودور أساسي في فهم طبيعة الطبقة الشعبية وما يخالجها من الآمال والآمال المختلفة على مر العصور. فكما يقول أحد الدكاترة المهتمين بالأدب الشعبي وهو الدكتور الدكتور الحاج محمد الرجب في مجلة مغربية أنك إذا أردت أن تعرف عواطف الشواذ الأعظم من كل أمة وما هي عاداتهم التي يجرون عليها وأفكارهم التي يفتكرون فيها والمنازع التي ينزعون فيها فعليك بأدبيات العوام، فإنها هي التي تمثلهم أو تمثل حالتهم الاجتماعية تمثيلا صحيحا لا غبار عليه. الأكثر من هذا ربما أن الأمثال أو الأدب الشعبي يعتبر هو تلك المؤسسة الثقافية المتجولة بين أبناء الوطن العربي عامة وبين أبناء الوطن خاصة، والتي تسعى جاهدة على الحفاظ على اللغة والثقافة العربية وإيصالها إلى الجماهير التي حرمت من التعليم المنظم وانفصلت عن وسائل المعرفة الإنسانية متجاوزة بذلك كل الحدود الزمكانية. والمثل ربما أو كما هو معروف أو الثقافة الشعبية ربما من أجل تجلياتها تتجلى في المثل الذي هو عبارة عن عصارة، عصارة تجربة خبير أو إنسان جرب الحياة فعصر لنا تلك التجربة في مقولة موجزة العبارة دقيقة المعنى.
نعم.
دقيقة المبنى أيضا يتناقل يستطيع أن تتناقلها
سهلة
الحفظ، تتناقلها الرواة ويتناقلها الرواة جيل بعد جيل.
نعم.
تنتقل من موردها ومن قصتها الأولية التي قيلت فيها إلى المورد الجديد أو المضرب الجديد التي يمكن أن تضرب فيه. والحديث ربما من هذا العموم إلى الخصوص عن البيئة الصحراوية بشكل خاص وما يمكن أن يكون في مكنونها من تراث شعبي، أقول بأنه من دون مبالغة بأن هذه البيئة، البيئة الصحراوية والبيئة التواتية على وجه الخصوص، هي من ربما من أغنى البيئات في الوطن العربي حتى لا أقول عالميا بهذا التراث لعدة أسباب.
نعم.
يأتي في مقدمتها أولا العامل الطبيعي وما تشهده المنطقة من هدوء.
نعم.
ومناخ وما إلى ذلك يساعد على مثل هذه الأفكار وعلى مثل هذا النبوغ، وهنا لا غرابة ذلك أن حتى اللغة العربية الأصل جمعت من البوادي ولم تجمع من.
نعم.
الحواضر على اعتبار أنهم هم الأصل وهم الذين حافظوا ولم تختلط لغتهم بلغة الحواضر من فرس.
نعم.
وروم وما إلى ذلك.
نعم.
فاللغة هنا في هذه المناطق الصحراوية أو في العمق الجزائري بشكل عام بقيت صافية محافظة على تراثها الشعبي ويتناقله
وثرية أيضا في المعنى
بالفعل وثرية في المعنى وفي المبنى أيضا، وسأذكر لك بعضا من هذه الأشياء. ثم ربما الأغرب من ذلك أنني لاحظت أن اللهجة بمفهومها.
نعم.
في هذه المناطق الصحراوية ربما من غريب الأمر أنها حافظت على اللغة العربية، وسنبين كيف أن اللهجة هي التي تتهم بأنها تحلل وتفتت اللغة العربية وتساعد على قضائها. سنجد بأن اللهجة في بعض الأحيان هي عامل من عوامل حفظ اللغة في حد ذاتها.
نعم.
وعامل من عوامل.
نعم.
الهوية.
نعم.
وأنا في بصدد كما ذكرت لك سابقا بصدد البحث إن شاء الله العلمي في هذا الموضوع.
نعم.
من خلال الكتاب.
نعم.
عن هذه اللهجة. نعم. بشكل عام.
نعم. نعم. طبعا أستاذ يعني هذا الحديث هنا يجرنا إلى اللغة المستعملة.
نعم.
في الأمثال الشعبية وأيضا في الشعر الشعبي وحتى في الألغاز.
نعم.
نجد أنها يعني تستعمل بعض الكلمات اللي يعني تدل على المعنى الحقيقي، وأحيانا يعني تخلي حتى أنك تستعمل الخيال للوصول إلى المعنى. فأنت كباحث يعني في هذا المجال اللغة، هذه اللغة المستعملة كيف تراها وكيف يعني بالنسبة لك أنت وجودها في استعمالها عفوا في هذه في الألغاز وفي الأمثال، ما الذي قدمته بالنسبة للمجتمع؟
نعم. أولا بالنسبة للحديث عن هذه اللغة، لغة التراث الشعبي ولغة الأدب الشعبي بصفة.
نعم.
عامة في هذا المنطقة كغيرها من مناطق.
نعم.
الوطن، أراها لغة راقية وراقية جدا.
نعم.
كيف ذلك؟ أنها من حيث اللفظة في حد ذاتها أو من حيث المعنى العام.
نعم.
فمثلا حينما نتحدث عن الألفاظ نجد بأن هذه اللهجة تستعمل بعض الألفاظ العربية الفصيحة التي لم تعد لها استعمال حتى في الأدب العام في الأدب الفصيح.
نعم.
فحينما نقول مثلا نقول إنسان صامت مثلا صامت.
نعم.
فالصامت لغة فصيحة.
نعم.
وحينما نعود إلى القاموس نجد بأن ما هو الصامت؟ هو الحيوان من حصان أو فرس أو ما إلى ذلك. العرب قديما كانت تنزع له جميع شعره جميع الشعر وتضع عليه الماء فيظهر في شكل يعني تستهجنه العرب فتقول هذا الحيوان حيوان صامت. ثم جاء العامي وأخذ هذا المعنى من الحيوان ووظفه لكل شيء يستهجنه. إذن في اللفظة في حد ذاتها هي لفظة فصيحة. ما نقوله مثلا عن لفظة صامت مثلا نقوله هنا في المنطقة عن لفظة المش مثلا، والمش هنا يطلقونه على القط، في مناطق أخرى يقولون القط، هنا في المنطقة يقولون المش. المش من أين جاءت؟ حينما نذهب إلى القاموس نبحث عن هذه اللفظة ماذا سنجد؟ سنجد العجب. أن المش جاءت من الفعل تمشش، والتمشش هو حب اللحم. فلما كان هذا الحيوان يكتر عليه ويغلب عليه حب اللحم دون سواه من بقية المأكولات أطلقوا عليه الصفة حتى غلبت على الاسم، فقالوا هو مش لأنه تمشش، فأصبح مش، فأصبحت أبلغ في الاستعمال من لفظة القط. ما يقال هنا أيضا يقال على البعير، هنا في المنطقة إذا ذهبت للسوق أو إلى أي لا يقول الجمل، يقول لك أعطيني مثلا كيلو بعير، يعني الجزار يقول له أعطيني كيلو بعير. البعير لغة فصيحة وردت في القرآن، ونزداد كيل بعير، ولم ترد كلمة الجمل رغم أن الجمل فصيحة، لكن كلمة البعير أفصح منها. لماذا؟ لأن البعير هي بمثابة الإنسان، الإنسان تقال للذكر والأنثى، البعير أيضا تقال للجمل والناقة. فهذا العربي حينما يذهب العامي حينما يذهب لصاحب الجزار ويقول له أعطيني كيلو بعير، هو يقصد الجمل ويقصد الناقة.
نعم. فهي اللحم،
اللحم. نعم. لحم بعير. نعم. فهي أفصح من أنه لو قال له أعطيني الجمل. نعم. وذاك أعطاه الناقة.
نعم.
فالكلمة البعير أفصح.
نعم.
لفظة مثلا يقول حينما يبكي الإنسان يقول أنه ضبح، يضبح، راه يضبح. ويضبح صفة موجودة في اللغة العربية وهي مأخوذة من الحيوان الفرس. والعاديات ضبحا قال الله سبحانه وتعالى.
نعم.
العاديات.
نعم.
فهذا الصوت حينما يكون الإنسان يبكي ويتشمئز منه هذا الصوت تقول هو يضبح، يعني تشبيها له وكأن هذا الصوت يشبه صوت الفرس في ذبحه وما إلى ذلك. إذن فنلاحظ هنا بأن هذه اللغة، هذه اللهجة العامية ماذا فعلت؟ ذهبت، نعم، ذهبت إلى الأصول.
نعم.
وأخذت منها تلك المواد وأصبحت توظفها بشكل صفة، بشكل اسم فاعل، بشكل اسم فعل وما إلى ذلك.
على الأمراء
طبعا أستاذ، نحن عندما نتحدث عن اللغة المستعملة، وعندما نجد أن الآن يعني فيه كثير من الإمكانيات لتسجيل تراثنا خاصة الشفوي منه، لنقدر نقوله إذا رحوا الكبار راح.
نعم.
هل يعني في المستقبل نجد ربما بعض الشباب ولا جيل الآن أنه يعود إلى هذه الوسائل لكي يبحث في هذا التراث اللي ممكن يعني ربما يعني نحاول بقدر الإمكان لو تتكثف الجهود أننا ربما نصل إلى تحقيق أمنية وهي جمع ولو القليل؟
نعم. أولا للأسف الشديد أن كثير الآن من المعنيين بالثقافة الجزائرية بشكل عام لا ينظرون إلى هذا التراث الشعبي بعين الرضا، ولذلك ينظرون له بعين التخلف، بعين ربما الاحتقار أحيانا وما إلى ذلك. ويعني هذا ربما ما حينما تتراكم عليه العوامل الأخرى، العوامل العولمة بأشكالها وبأقلامها وأفلامها وما إلى ذلك، فهذا التراث كما قلت لا محالة هو ذاهب إلى الإضمحلال شيئا فشيئا. ولكن مع ذلك الأمل يبقى في مثل هذه البرامج، يعني مثل هذا البرنامج الرائع الذي يعني نستمع إليه، ومن خلال هذا التواصل بينك وبين المستمعين، ومن خلال بعض المحاولات المحلية في الإذاعات الجهوية. مثلا عندنا هنا في إذاعة الأضرار عندنا أكثر من برنامج يهتم بالتراث الشعبي، وأكيد أنه في كل المحطات الجهوية البرامج تعود. لماذا؟ لأنها في العودة إلى التراث الشعبي
مجبرا أخاك أنا بطل
نعم وجدت يعني حب الجمهور تطلع الجمهور هو الذي يفرض على مثل هذه المحطات أو على المعدي البرامج التوجه والعودة إلى مثل هذه البرامج. ولكن ربما المهمة صعبة في عملية تدوين وتسجيل, ولكن ما لا يترك أو ما لا يؤخذ كله كما يقال لا ينبغي أن يترك جله, ولذلك علينا يعني شيئا فشيئا نحاول أن نسجل هذه النصوص التراثية والأمثال, سواء كان ذلك في أقراص, سواء كان ذلك في كتب, سواء كان ذلك في شهادات وإيداعها للأجيال. وأسوق لك مثال, أنا الأستاذ الحاج مبارك يعني الذي سبق وإن سمع له الجمهور الكريم يعني في هنا في جامعة أضرار, نحن معنا في التوجه في السنة الرابعة يعني كثير من الطلبة الذين نوجههم إلى التراث الشعبي, إلى اعتناء بالتراث الشعبي شعرا أمثالا حكما أحاجي قصص من أجل الدراسة, فيعدون مذكرات تخرج ليسونس حول هذا التراث الشعبي, سواء كان ذلك من المنطقة أو سواء كان ذلك من أي بقعة من مناطق الوطن. ولنا في مكتبة الجامعة أكثر من رسالة ليسونس في التراث الشعبي.
جميل.
يعني والطلبة لا يكتفون بعملية الجمع, وإن كانت عملية الجمع في حد ذاتها يعتبر إنجازا ما بعده إنجاز, ولكن في بعض الأحيان نجد القراءة النقدية لهذا التراث.
جميل.
ويعني نحاول أن نشجع الطلبة شيئا فشيئا على أن علنا أن نجمع جزء من هذا الشتات الضائع في هذه الصحراء.
نعم. طبعا أستاذ أنا نشوف أمامي اللهجة التواتية, وانت قبل يعني ما نسجلوا قلت لي انه يعني هناك التشبيه وهناك الاستعارة وهناك يعني كل ما هو موجود في الأدب العربي موجود في اللهجة.
نعم يعني اللهجة غنية وغنية جدا. فأنا أحصيت في هذا العمل الذي أقوم به إن شاء الله مجموعة كبيرة من الكنايات ومن التشبيهات ومن المجازات ومن الاستعارات ومن الأمثال والحكم, وسأسوق لك مثال. وهذه الكنايات هي الغاية في الدقة والروعة, سواء كان ذلك مبنى أو معنى كما سأقول لك. مثلا في الكنايات العامة تقول لبلتي مثلا حينما يسرع إنسان أو ما إلى ذلك, لبلتي هذا اللفظ اللبلتي كناية عن الرفق والتأني, وهي مأخوذة من القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن, في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن, في سورة النحل وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيأتي وكثير من الآيات ادفع بالتي هي أحسن, كثير من الآيات التي جاءت تستعمل هذا اللفظ لبلتي. فيأتي العامي وماذا يأخذ من التعبير؟ هذه الكناية الطويلة العريضة بألفاظها يأخذ منها عبارة موجزة لتدل على المعنى وهو الرفق وما إلى ذلك, فيقول لك اللبلتي دلالة على أن اللبلتي هي أحسن أو اللبلتي هي أجمل, ويترك لك الفراغ. نعم مثلا حينما يقول الله غالب, وهي مستعملة في كل جزائر, هذه كناية عن العجز والضعف. إنسان ما معنى أن يقول لك الله غالب؟ وفي كل حالة الله غالب, ولكن حينما يقول لك هذه اللفظ فهو يكني لك بأنه ضعيف وبأنه لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء, فيختصر لك كناية في كلمة الله غالب. مثلا يقول لك إنسان بارد القلب, ومستعملة أيضا في كل
المستعارة
عن اللامبالاة واللا شعور وما إلى ذلك. ونفسها مثلا حينما نقول أخذت هذا الشيء بالدرع, يقول في العامة هنا أخذت هذا الشيء بالدرع, والدرع هو رمز للقوة, بمعنى أنه بدل من يقول أخذته بالقوة وأخذته عنفا
بالدرع.
نجد أيضا لفظة أخرى, لاحظي معي كلمة واحدة بالدرع أو بالسياسة العكس منها تماما. يعني أخذت هذا الأمر بالسياسة, والسياسة معروفة من فعل الساسة فيها الحكمة فيها نعم تروي وما إلى ذلك. يقول لك بالسيف تعمل هذا الشيء وأصلها بالسيف.
نعم.
يعني يعني حتى ولو يقطع رأسك بالسيف
أقوى من الذراع.
نعم أقوى من الذراع. مثلا في يعني يقولون مثلا حليب مفرك به للطفل الصغير مثلا, بمعنى أنه لا زال صغيرا على اعتبار أن يعني الحليب الذي رضعه من أمه لا زال
يعني يوجد التجربة ما زال في الحياة
في الحياة. نعم مثلا حينما يقول مثلا هذا الإنسان يخمر الملح, هذا يعني مثل بسيط, ولكن ما معنى حينما يخمر من التخمير فصيحة والملح فصيح؟ إذن هو في المفردات فصيح.
نعم.
ما معنى يخمر الملح؟ معلوم أن الشيء الوحيد الذي لا يخمر هو الملح. لكن حينما نجد إنسان يستطيع أن يخمر الملح دلالة على دهائه وعقله وقوته ورجاحته وما إلى ذلك, فيستطيع أن يفعل ما لا يفعل, فيكنون ويمثلون لهذا الإنسان. نعم. بهذا. نعم. الشيء مثلا في من ضمن الكنايات مثلا يقول راسه خفيف راسه ثقيل وما إلى ذلك. نعم. أو مثلا يقول راهي صفر, هذا الإنسان مثلا أعطيني كذا مبلغ مال تقول رأني نصفر. كناية عن ماذا؟ كناية عن الإفلاس. نعم. وعدم أنك لا تملك شيء. نعم.
والمكان الفارغ يصفر يدير الحس.
نعم. وهنا الغرابة، يعني هذه الصفة وردت بهذا المعنى في كتاب النخلة لأبي حاتم السجستاني منذ القرن الثالث الهجري بهذا اللفظ.
نعم.
هذا الإنسان يصفر. التصفير لغة هو أن لا يبقى في النخل شيء من التمر، يعني جميع التمر ينزل، فالنخلة تبقى صفر يعني لا شيء فيها.
نعم.
إذن انظري معي إلى بعد هذا. نعم. الإنسان في أخذه الأمثال عاد. نعم. إلى الاستعمال الأصلي لكلمة صفر، وهي للنخلة، لأن النخلة هي معه في هذه البيئة الصحراوية، فحينما لا يكون فيها التمر ويقطع منها جميع آخر تمرة نقول النخلة صفر، دلالة على أن الريح تدخل. نعم. بين أغصانها فتصدر ذلك الصوت. نعم. 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 فقالوا بأنه صفر. نعم. قال ولذلك قالت العرب صفرت يداه إذا لم يبقى فيها أي شيء. إذن في المعنى موجود.
نعم.
نقول مثلا شيء له به، هنا يقولونها مثلا في المناسبات، ربما في بعض المناطق أخرى يقولون فلان شيء له به، يعني التعظيم.
نعم.
التعظيم هذا الإنسان يعمل عبد القادر الجيلاني مثلا شيء له به، مثلا.
نعم.
الشيخ التعالبي شيء له به.
نعم.
وهذه شيء له به من أين جاءت؟ جاءت من أصل شائل الله به، وشائل بمعنى رافع، من شال يشول، قال الشاعر ما أجدر الحق أن تحنى الرؤوس له وأن يشال على الأعناق كالعلم. فنقول هذا الإنسان شائل الله به بمعنى رافع الله به. إذن في اللفظة.
نعم.
فصيحة في. نعم. مفرداتها.
نعم.
وفي تركيبها وحتى في معناها، يقولون عفت حياتي، وهذه لفظة مشاعة عند كثير من الجزائريين، يقول هذا الإنسان عايف حياته، وتقول عفت حياتي. اللفظة أيضا والمثل مستعمل في العربية القديمة.
نعم.
قال الشاعر ولقد عفت في هواك حياتي وتغربت بين أهلي ومالي. إذن في اللفظة لا تغير.
يعني لا تغير.
نعم. نقول على العين الرأس. حينما تيرين إنسانا تعزينه وتقول. نعم. تقول أنت
العين والرأس.
على عيني ورأس.
نعم.
هذا التعبير بهذا اللفظ ورد عندك في كلام العربي قديما بهذا اللفظ. قال شاعرهم ألا قد قدمت فوزا ففر عين عباسي، فقر عين عباسي لمن بشرني البشرى على العينين والراس. إذن ماذا يعني جميع، أنا ما وجدت أنه معظم 80% أو 90% إن لم أكن مبالغا من هذه اللغة هي فصيحة في مفرداتها،
في أصلها،
في أصلها. نعم. غير أن بعض الألفاظ الآن نعتقد بأنها عامية ولكن هي فصيحة بحق.
نعم. نعم.
ومن الذي حافظ على هذا اللفظ الفصيح؟ حافظت عليه اللهجة، كما قلت لك.
نعم.
اللهجة.
نعم.
هي التي حافظت عليه.
نعم.
ولم يعد مستعمل حتى عند الطبقة المثقفة، حتى في اللغة الفصيحة.
نعم.
وهنا العجب.
نعم.
يعني كثير من الكنايات أنا حضرت لك الكثير والكثير جدا، ربما الوقت ضيق، ما فيها إلا ولا حتى مستعملة، وحتى في الأغنية ما فيها إلا ولا حتى. لماذا قالوا ما فيها إلا ولا حتى واختاروا من حروف الجر إلا وحتى دون غيرها؟ يعني بمعنى أنه حينما تقول الإنسان افعل لي كذا أو كذا، فيقول لك إلى أن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا، وحتى يحدث لي كذا وكذا وكذا، فتأتي أنت وتختصر له المسألة، تقول له افعل كذا ما فيها إلى
ولا حتى.
بمعنى ما فيها إلى أن يكون كذا وكذا وكذا، وما فيها إلى حتى أن يحدث كذا وكذا وكذا،
ولا يموت وفي نفسه شيء
من حتى. يعني حتى هذه فيها للغاية.
نعم.
وإلى أيضا تفيد للغاية والاستدراك وما إلى ذلك، فالاستغراق وما إلى ذلك، فالعامة تأخذ.
نعم.
هذا اللفظ وتعبر. العامة هنا أيضا حينما يرسلون صبيا في شيء ما، وربما حتى في بقية المناطق، يقولون له ما وصيتك.
أي.
فعل كذا. وما وصيتك.
أي.
الغريب أن هذه اللفظة ما وصيتك كانت تستعملها العرب في الجاهلية، حينما يرسلون إنسانا يقولون له ما وصيتك. والشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه قال في شعر منسوب له إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه. فهذه اللفظة وردت، وحينما نقول لك ما وصيتك دلالة على أنك حكيم لا تحتاج لوصاية، فمن الذي ترسله وتوصيه؟ هو الذي ينسى ويسهى.
نعم.
وفيه وفيه.
نعم.
أما حينما أقول لك ما وصيت فدلالة على أنك حكيم لا تحتاج إلى وصية.
نعم.
فكثير من الأمثال يعني والكنايات، يعني ما ينش الدبان كناية.
نعم.
عن الضعف. يعني حتى الذباب التي هي بسيطة لا يستطيع أن ينشها.
نعم.
فالنش.
نعم.
فصيحة والذباب.
نعم.
فصيح. مثلا.
نعم.
يقولون واللافحمة، الطفل حينما يبكي بكاء شديدا يعني حينما يصل إلى قمة البكاء يقولون واللفح حماق. هذا اللفظ بهذا المعنى ورد في كتاب أدب الكاتب ابن قتيبة، يقول: وهي كناية عن شدة البكاء، يقولون بكى الصبي حتى فحم بفتح الحاء. يعني فماذا تلاحظين؟ تلاحظين بأن معظم هذه الأمثال وهذه الكنايات مأخوذة من اللغة العربية الفصيحة، وهي فصيحة في مفرداتها، فصيحة في لغتها.
عندها جانب تقريبا، يعني إذا كان نشوفه كثير من علماء الاجتماع حاولوا من خلال الغاز الشعبية أنهم يحدوا المناطق ويعملوا لها يعني يحدوا المناطق ويعملوا لها دراسة اجتماعية بحيث أنك من خلال الألغاز تقدر تعرف تلك المنطقة الطريقة اللي يعيشوا بها. نعم. أسلوب الحياة اللي موجود.
نعم. والحقيقة ليست الألغاز وحدها بل حتى ربما الأمثال الشعبية. نعم. والشكل عام. نعم. يعني والألغاز بشكل خاص ربما. نعم. حينما نقوم بدراسة هذا اللغز ستتعرفين بتاتا على لماذا, لأنه ستجدين فيها الحديث عن الحياة الاجتماعية بأدق. نعم. تفصيلاتها. نعم. يعني بالأسرة, الأب, الأم, الأطفال, الأبناء, الحياة, الطبيعة, كل ما يحيط بهذا الإنسان سيوظفه في ماذا؟ يوظفه في تراث الشعبي سواء. نعم. كان ألغازا أو أمثال. نعم. ميلا. نعم. وبالتالي حينما تدرسين أنت هذه الأمثال وهذه الألغاز تستطيعين توصلين إلى كنة هذه. نعم. المجتمعات. نعم. وإلى داخلها.
نعم. نعم.
والألغاز هنا كثيرة وكثيرة جدا في هذه المنطقة, وهي في كل الأحوال ربما تشترك مع غيرها في بعض الألغاز وتنفرد في بعضها الآخر. مثلا من الألغاز يقولون أحلام السكر وأحلام العسل ما ينباع في السوق وما يتاجر به التجار. واللي هو النوم. يعني هذا ربما لغز معلوم. ما تولد ما تربي يجوها تريك لمن عند ربي, وهي المقبرة. يعني ما تولد ما تربي يجوها تريك لمن عند ربي, كل من مات إلا وذهب إليها فستجدينها مملوءة. يقولون تفيها وما تدخليها, يعني المرأة يعني تحمل الإنسان وعلى ذلك لا يستطيع الإنسان أن يدخل مرة أخرى. يقولون بلاد خضراء وناسها عبيد تتغلف بالقدرة وتنفتح بالحديد اللي هي الدليعة. بلاد خضراء وناسها عبيد لأنه فيها ذلك الحب الأسود تنغلق بالقدرة, قدرة الله سبحانه وتعالى, وتنفتح بالحديد. نعم. الذي هو السكين.
نعم.
يقولون تبدأ بالصاد والصاد صدرة متينة, اثنين في الشمس وثلاثة في الظل ديمة, وهي الصلوات الخمس.
نعم.
صدرامتينا كما يقال. تبدأ بالسين ما هي سلسلة ما هي سكين, سولها بالصمت جاوب في الحين اللي هي الساعة. تبدأ بالسين ما هي سكين وما إلى ذلك.
نعم.
ثلاثة وثلاثة وهما اثنين, ثلاثة ولدوا وثلاثة خرجوا عقرين اللي هي حرف السين وحرف الشين فيه.
نعم.
ثلاث.
أي. أي.
نعم. حاملة محمولة يابسة أم بلولة اللي هي السفينة. من الألغاز أيضا يقال ربي ما خلقت وأنا ما ربي ما خلقني وأنا ما نعبده, وهذه فيها ربما في اللغز في اللفظة في حد ذاتها, بمعنى أن حينما تقرأها هكذا على عجالة ربي ما خلقني وأنا ما عبدته فيها كفر, ولكن حينما تقرأها بتروي ربي ما خلقني يعني ماء.
أيه.
ما خلقني.
نعم.
وأنا ما نعبده, يعني منذ أن كنت صغير. أيه. وأنا نعبده, لكن. أيه. حينما تقرأين ربي ما خلقني فتصير ماء نافية. أيه. لكن هنا ليست الماء النافية. يعني سميته بالسين ما هي سلسلة ما هو سكين ما هو من الحوايج اللامعين فكها ولا خرج من الجماعة, الحل هو الإنسان. صدرة صدرة الرحمن ما فيه ورق ولا عيدان اللي هو النبات الملح. أيضا طبق قصيان فيه تمرة, القصيان هو حشف التمر.
أيه.
الذي هو رمز للنجوم والقمر, طبق قصيان. يعني من نجوم وفيه تمرة واحدة, في جنان خضراء وفي ليد حمراء,
الحنة
بطبيعة الحال. كذلك قدها قد الدبزة وغالب القائد في اللبس, وغالب القائد في اللبسة اللي هي البصلة تغلف كثيرا, يعني أكثر من ما يلبسه قائد القوات المسلحة. للا تصلي ولسانها مدلي, للا في الدار ولسانها برا اللي هي الرحى, هي في الدار ومع ذلك لسانها حسها يعني لحمة في غار ما تخضار ما تصفار اللي هو اللسان. هذا ربما ما يحفر غار ما يبات برا, رمز لكثير من الحيوانات. نعم. من بينها. نعم. الفار, من بينها الحنش وما إلى ذلك. هذه تقريبا مجموعة من
الألغاز.
نعم.
نعم.
نعم. نعم.
طبعا أستاذ لما نرجع إلى هذه الألغاز وأيضا إلى الأمثال نجد أنه يعني في كثير من الأحيان دل, يعني هي دل مش في كثير من الأحيان تدل على يعني ذكاء خارق, وبالتالي تخلي أنه الإنسان خياله يذهب إلى أشياء كثيرة بعيدة والإجابة هي من أبسط ما يكون. في هذا الجانب اللي هو تنمية الذكاء ولا يعني أنه يخلو الإنسان خياله يكون واسع, هذا الجانب التربوي المهم يعني اللي ربما الآن كل الوسائل اللي موجودة ما تقدرش توصل له يعني والآن ما عادش موجود, يعني هل يعني فيه إمكانية في أنه نعود إلى مثل هذه الألغاز وإلى مثل هذه يعني في عائلاتنا. في
وربما أهم بعد قديما أعتقد فكر فيه الإنسان العامي في هذه الأمثال وفي هذه الألغاز وغيرها هو البعد التربوي، لأن لأن هذه الأمثال لا تقال هكذا، وهذه الألغاز والأحاج وما إلى ذلك لا تقال هكذا عبطا من أجل الترفيه كما يعتقد البعض، وإن كان فيها جانب الترفيه
كان فيها
نعم، إلا أن لها كثير من الأبعاد، لها أبعاد تربوية، لها أبعاد اجتماعية، لها أبعاد قومية أحيانا في حب الوطن وما إلى ذلك. فهذه الأبعاد كانت توظف في لم الأسرة، فكانت يعني الجميع يلتف حول الجد نعم والجدة ويستمعون منها تلك التوجيهات في الحكايات مثلا الشعبية التي فيها الخير يتصارع مع الشر ليفوز الخير في الأخير، كانت تلعب دور مهم ومهم جدا، لا لم تستطع حتى أعتى الفضائيات الحالية أن تقوم به ولا أن تسد ثغرة من ثغراتها. لماذا؟ لأن لم شمل الأسرة صعب جدا، في حين أن هذه الأمثال وهذه الألغاز من أهم بعدها كان هذا البعد التربوي.
نعم.
كانت الأسرة الواحدة تقف هكذا كما قلت على دائرة النار وتبدأ في تعاطي هذه الألغاز والأمثال، في الطفل الصغير يستوعب تلك القصص ويستوعب الخير ويستوعب الشر وينظر إلى الصراع بأم عينه بين الخير والشر، ثم مع ذلك يأخذ الزاد من الأمثال الشعبية التي يمكن أن يتقوى به من أجل أن يتذكر حينما يريد أن يقوم بعمل ما، يتذكر ذلك العبارة أو تلك العبارة الموجزة.
نعم.
المعنى الدقيقة المبنى يتذكرها ويقيسها، فإذا به يوظفها هو للآخرين. فيرى إنسان يفعل كذا يقول له مثلا لا تفعل كذا بمثل شعبي
دون الإحراج، يعني
دون الإحراج،
فيستحضر
له المورد الذي هو تلك القصة الأولية التي قيل فيها ذلك المثل ويضربها له في هذا المضرب. فمثلا الشح في الريح نقول هنا في الأمثال، يعني فحينما يسمع كلام إنسان مثلا يقول كلام هكذا
يهزي
بدون فائدة ويقول له يختصر له المساء، بدل من يقول له أنت فلان يقول له هذا الكلام الشح في الريح. ما معنى الشح في الريح؟ يعني نبات الشح هو من أخف خفيف جدا، حينما تصور نفسك حينما تضعه في مهب الريح ما هو مصيره؟
أنه كل هذه الأوراق الصغيرة
ستطير هكذا. هذا الكلام التافه إذن فهو لقنه درس، يعني في هذا الكلام التافه الذي قاله من خلال مثل سمعه من الجدة وسمعه من الوالدة، فأعطاه درسا اختصر له فيه بالمختصر المفيد هذه الجملة. هذه الأبعاد التربوية وهذه الأبعاد الاجتماعية فقدت للأسف الشديد، وكانت سببا من تشتت الأسرة، يعني تشتت الأسرة انعكس سلبا على تربية الأبناء.
نعم.
وأصبحت تربية ربما للتلفاز ولعوامل. نعم. أخرى. وهو ما يساعد في تفكك المجتمعات للأسف الشديد. فلو رجعنا فقط إلى هذه الأمثال وإلى تلك الجلسات وإلى تلك السهرات العائلية التي كانت تقام في هذه الأمثال وما إلى ذلك، استطعنا أن نأخذ منها الكثير والكثير. ثم بعد ذلك يأتي الدارس أو يأتي الناقد فيأخذ تلك الأمثال ويستطيع أن يتعرف بها على مجتمعات كثيرة وكثيرة جدا من خلال. ولذلك الغرب الآن يدرسون أول ما يبدأون فيه في استطلاعاتهم الاستكشافية، لأنه حتى 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 فرنسا حينما حاولت أن تدخل إلى هذه المناطق الصحراوية أول ما بعثت كما هو معلوم تاريخيا بعثت الرحلات الاستكشافية. فكان المستكشفون ماذا يفعلون؟ يتوغلون في البيوت، يعيشون مع الناس حياتهم اليومية، وكانوا يأتون متخفين في القالب سواء كان رجل صوفي أو ما إلى ذلك، ويتعمقون في المجتمعات ويستمعون منهم الأمثال والحكايات وما إلى ذلك ويدرسونها، فيعرفون عقلية هذا الشعب، ومن ثم يسهل عليهم عملية الاستغلال وعملية الاستعمار وما إلى ذلك، لأنه هذه عصارة وخلاصة هذا المجتمع.
نعم.
في ثقافته.
نعم.
وتراثه.
نعم. نعم. طبعا أستاذ أنا أقول أنه كلامك كان من شيح فعلا، ولكن شيح في تضميده للآلام وأيضا في الفائدة التي تقدمها هذه النبتة للإنسان. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الجميل، على هذا الحوار الثقافي اللي نتمنى إن شاء الله يتكرر، ونتمنى أنه من خلال هذا اللقاءنا على الأقل نبهنا لأهمية هذا التراث ولدوره الكبير في إعطاء قيمة للإنسان في المكان الذي يعيش فيه.
شكرا جزيلا. أيضا أشكرك على هذه أيضا الالتفاتة كما قلت المهمة جدا التي عهدناها منك منذ سنوات في الاهتمام بالتراث، وأشد على أشد أزرك في الاستمرار بهذا العمل، وأتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. هو عمل صعب صعب جدا، وفقط أرجو منك أن يدون هذا العمل يعني بعد رحلة معينة إن شاء الله. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
آمين 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 يا رب آمين آمين الله آمين 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 الله آمين. Yeah, I look, he wasn't the turn to you.